الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا إخواني الكرام نتناول جوانب متعددة من جوانب نقد الإسناد عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، ونذكر بالهدف من هذا التناول وهذا العرض على مدار عدة حلقات، وهو أن هناك ممن لم يعرفوا مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى على حقيقتها، يتصورون أن علماء الحديث رحمة الله عليهم لا يعرفون من الإسناد إلا الراوي، فيتصورون أن الراوي أو أن علماء الحديث إذا ما رأوا الراوي ثقة فهو عندهم مقبول الحديث أبدا، وإذا ما رأوه غير ثقة فهو غير مقبول الحديث أبدا. وقد بينا على مدار حلقات سابقة أن هذا خطأ، وليس هذا مذهب المحدثين عليهم رحمة الله تعالى، ولا هؤلاء فهموا مناهج المحدثين على حقيقتها، إنما هم تصوروا شيئا وهو تصور خاطئ ثم نسبوه إلى علماء الحديث رحمهم الله تعالى. تناولنا جوانب كثيرة من نقد الإسناد بعد أن انتهينا من نقد المتن ومعرفة كيف كان علماء الحديث رحمة الله عليهم جميعا يتناولون المتن وينقدون الألفاظ المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويميزون الصحيح منها من غير الصحيح. تناولنا جوانب عدة من نقد الإسناد لنبين للمشاهد الكريم أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يدققون في الأسانيد غاية التدقيق، ويعرفون صوابها من خطائها وما حفظه الراوي وما لم يحفظه منها. كل ذلك تناولناه على مدار عدة حلقات، واليوم نكمل جانبا آخر من جوانب نقد الإسناد عند علماء الحديث عليهم رحمة الله، وهو مكمل للجانب الذي تناولناه في الحلقة السابقة. ذكرنا في الحلقة السابقة أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى قد يروى متن ما بإسناد ما، ثم يأتي علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ويقولون هذا الإسناد ليس هو إسناد هذا المتن، الراوي غلط، الراوي أخطأ، حيث روى هذا المتن أي هذا الكلام المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام رواه بإسناد، إنما هذا الإسناد لمتن آخر، فإذا بالراوي خطأ منه ألصقه بهذا المتن. فهذا مما يلتفت إليه علماء الحديث ويتنبهون له، ولا يغترون به ولا بأمثاله، وإنما يعرفون أن هذا المتن له إسناد معين، هو إسناده الذي يبنى حكم المتن عليه، فإن كان إسنادا صحيحا فهو صحيح أعني المتن، وإن كان إسنادا غير صحيح فالمتن حينئذ ليس صحيحا. لكن أن يخطئ بعض الرواة فيأتي لمتن من المتون فيرويه بإسناد غير إسناده الذي هو إسناده، فحينئذ لا يغتر العلماء بهذا الإسناد الجديد، ولا يبنون على المتن، ولا يبنون على هذا الإسناد حكما على المتن، بل يقولون المتن يحكم عليه بإسناده الذي هو إسناده، وأما هذا الإسناد الذي ألصق بهذا المتن فلا أساس له من الصحة ولا اعتبار به ولا التفات إليه ولا يبنى عليه الحكم على المتن. انتهينا بفضل الله عز وجل من ذلك الجانب في الحلقة السابقة. اليوم سنتناول جانبا أدق وأغمض من سابقه، لأننا في هذه المرة سنتناول متنين روية بإسنادين، كل متن منهما بإسناد على حدة، إلا أن المتنين قد يشتركان في المعنى. نقول مرة أخرى، نقول نحن بين أيدينا متنان روي بإسنادين، هذان المتنان كل إسناد، كل متن منهما له إسناده الذي يختص به، فمن أخطأ فروى أحد المتنين بإسناد الآخر فقد غلط، وإنما كل إسناد كل متن منهما له إسناده الذي يختص به. المشكلة التي تجعل من هذا النوع شيئا من الغموض والخفاء أن المتنين أحيانا قد يتفقان في المعنى أو يتقاربان في المعنى، بحيث يمكن أن يكون في باب واحد من أبواب العلم، في باب واحد من أبواب الفقه، ولكن هذا له لفظ وذاك له لفظ آخر، قد يكون بين اللفظين عموم وخصوص، هذا أمر وارد، ولكن هذا اللفظ بهذه الكلمات وتلك الحروف له إسناده الذي يختص به، واللفظ الآخر بتلك الكلمات وهذه الألفاظ له إسناده الذي يختص به أيضا. فإذا أخطأ الراوي فجعل إسناد الحديث الأول للمتن الثاني، أو إسناد المتن الثاني للحديث الأول، وهكذا، علماء الحديث لا يخفى عليهم ذلك، بل يعرفون خطأ المخطئ وصواب المصيب في ذلك، ويميزون كل لفظ وإسناده، فيقولون هذا اللفظ إسناده الإسناد الفلاني، واللفظ الآخر فإسناده الإسناد الآخر، فمن غلط في ذلك فإن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك تعالى له بالمرصاد، ويعرفون صوابه من خطأه. تعالوا بنا ننظر في بعض الأمثلة التي فيها شيء من ذلك. حديث يرويه الإمام الزهري، أو يرويه بعض الرواة عن الإمام الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن علماء الحديث يقولون هذا المتن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح بهذا الإسناد الذي أمليناه الآن، أي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإن كان هذا إسنادا صحيحا، ولكنهم يقولون ليس هذا الإسناد هو إسناد هذا المتن، إنما إسناد هذا المتن الذي يصح به ويصح أن يروى به ويضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يرويه ابن أبي مليكة عن ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. أما الإسناد الأول الذي ألصق بهذا المتن وهو عند علماء الحديث خطأ، إنما يروى به متن آخر شبيه بهذا المتن، فلما اشتبه المتنان وكان في باب واحد ومعنى متقارب أخطأ الراوي فروى أحد المتنين بإسناد الآخر، فقالوا المتن الذي يصح روايته عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة إنما هو بلفظ ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن أي استمع، أذن أي استمع. فأنت أخي الكريم ترى أن المتنين في باب واحد، كلاهما في فضل قراءة القرآن، وكلاهما في الحث على قراءة القرآن والتغني به وتحسين الصوت به، ولكن المتن الأول يختلف في لفظه عن المتن الآخر، فالمتنان ليس بلفظ واحد، هذا له لفظ وذاك له لفظ آخر، ولئن دل أحد المتنين على معنى فالآخر ربما يدل على معنى أعم، وهكذا. إذن بين اللفظين نوع من العموم والخصوص، فإذا بعلماء الحديث رحمة الله عليهم يدققون في مثل ذلك، رغم أن الحديثين صحيحان، هذا صحيح وهذا صحيح، ولكنهم يقولون إيه هذا إنما يصح بإسناده الذي هو إسناده، وذاك يصح بإسناده الآخر الذي هو إسناده. فمن جاء فروى أحد المتنين بإسناد الآخر هو عند علماء الحديث خطأ. فهل من يدققون في الروايات إسنادا ومتنا بمثل هذه الدقة المتناهية ينسب إليهم أنهم لا يعرفون شيئا من الإسناد إلا الراوي، وأنهم لا يدققون في الروايات ولا يعرفون صواب المصيب وخطأ المخطئ؟ انظر إلى هذا المثال الآخر، حديث يرويه زيد بن أسلم، وهذا من التابعين الثقات. زيد بن أسلم يرويه عن أبيه أسلم، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، وبعض الرواه رواه عن زيد بن أسلم عن أسلم عن عمر، وبعضهم رواه عن زيد بن أسلم عن أسلم عن عمر من غير ذكر عبد الله ابن عمر بينهما. المهم أن هذا الحديث له هذا الإسناد الذي مخرجه إلى زيد ابن أسلم. ما هو الحديث؟ الحديث لفظه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل على أبي بكر الصديق، دخل على أبي بكر الصديق فوجد أبا بكر ماسكا بلسانه وهو يقول: لساني هذا أوردني الموارد، لساني هذا أوردني الموارد، أي المهالك. هذا هو إسناد ذلك الحديث، وإن صح أن تقول ذلك الأثر، لأنه قول لأبي هريرة وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو إسناده، إسناد ذلك الأثر. بعض الرواة واسمه أبو المغيرة القاص، وهو فيه نوع كلام في حفظه وإتقانه، إذا به يجيء إلى نفس المتن، إلى نفس المتن الذي أمليناه الآن، فيرويه بإسناد آخر. فماذا قال؟ قال عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق، أن عمر بن الخطاب إلى آخره، أنه قال: لساني هذا أوردني الموارد. ماذا كان موقف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من هذا الإسناد الذي روي به ذلك الأثر؟ وأنا أذكر بأنه أثر، لماذا؟ لأن علماء الحديث إذا كانوا بهذه الدقة المتناهية في الآثار عن الصحابة المروية عن الصحابة، فكيف بالمروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا بنا نجد إماما كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ينكرون هذا الإسناد إنكارا بالغا على أبي المغيرة القاص هذا، وقالوا هذا خطأ، الصواب أن هذا الحديث إنما يروى بإسناد زيد بن أسلم، يعني الذي أمليناه أولا. أما روايته عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق، فهذا خطأ، بل هو منكر لا أساس له من الصحة في نظر علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. رغم أن هذا الإسناد الآخر الذي جاء به أبو المغيرة القاص إسناد صحيح أيضا، فأبو المغيرة القاص يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد وهو من الثقات المعروفين، عن قيس بن أبي حازم وهو من كبار التابعين الثقات الحفاظ، يرويه عن أبي بكر الصديق، إذن الإسناد صحيح. ولكن قالوا هذا وإن كان إسنادا صحيحا لكنه ليس هو إسناد هذا الأثر، قد يكون يروى به متن آخر غير هذا، أخطأ الراوي حيث جعل هذا المتن مرويا بهذا الإسناد، إنما إسناده هو الذي يروى عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن عمر، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكروا أن هذا الإسناد الذي هو إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق، إنما يصح أن يروى به متن آخر شبيه كما قلنا بالمتن الأول، كلاهما يندرج تحت باب واحد، ومتنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكذب مجانب للإيمان، وهو كذلك وإن كان مرويا عن رسول الله، إلا أن الصواب عند نقاد الحديث أنه من قول أبي بكر الصديق أيضا. إذن عندنا متنان لأبي بكر الصديق، كلاهما لأبي بكر الصديق، وكلاهما في ذم الكذب، وكلاهما في ذم الكذب. إذن هما من باب واحد، أحدهما أن أبي بكر الصديق كان آخذا بلسانه وهو يقول لساني هذا أوردني الموارد، والحديث الآخر أنه قال الكذب مجانب للإيمان. فلما كان الحديثان في باب واحد وفي معنى متقارب، توهم الراوي فروى أحد المتنين بإسناد المتن الآخر. علماء الحديث فرقوا هذا التفريق بين الروايتين، مع أن كلا الروايتين إنما هو أثر مروي عن أبي بكر الصديق، وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا القصة قصة دخول عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق، وأن أبا بكر كان ماسكا بلسانه آخذا به وقال لساني هذا أوردني الموارد، إنما صواب روايته أنه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن ابن عمر عن عمر عن أبي بكر الصديق. أما قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الكذب مجانب للإيمان، فصواب الرواية فيه أنه من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن رسول الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو التمييز، وهذه الدقة المتناهية التي عرفناها عن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، وليس كما يتوهم هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا عن مناهج المحدثين أن المحدثين لا يميزون ولا يعرفون دقائق الروايات. مثل ذلك أيضا حديث يرويه الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب عن بريدة ابن الحصيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحسب المال والكرم التقوى، الحسب المال والكرم التقوى. قال العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى هذا خطأ، فإن هذا المتن أي هذا الكلام الذي أمليناه الآن صواب روايته إنما يروى بإسناد ضعيف، يرويه رجل اسمه سلام بن أبي مطيع وهو رجل ضعيف، عن قتادة ابن دعامة السدودسي عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الإسناد، وكما ترون هو إسناد ضعيف ليس يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإسناد الذي ينبغي أن يروى به ذلك المتن، الحسب المال والكرم التقوى. لكن ماذا فعل الراوي؟ جاء لهذا المتن بسند آخر، فتأملنا فوجدنا أن هذا السند الذي أخطأ الراوي فألصقه بهذا المتن إنما يروى به متن آخر، وهو أيضا متن في نفس الباب متعلق بهذا الموضوع نفسه ولكنه بألفاظ أخرى، ولفظه إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال، يعني الناس إنما يعتبرون الشرف والكرامة وعلو الشأن والحسب والنسب بحسب المال، فمن كان ذا مال فهو عند الناس رفيع، ومن كان ولم يكن ومن لم يكن ذا مال فهو عند الناس وضيع. هكذا يزن الناس الأمور، يزنون أقدار الناس ويتعاملون معهم بحسب ما معهم من مال، بحسب ما معهم من مال، كما قال الشاعر رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده الفضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. هكذا هو ميزان الناس. فأنت ترى أن المتنين في باب واحد ومعناهما متقارب، إلا أن أحدهما بلفظ والآخر بلفظ آخر، فأخطأ الراوي فإذا به يروي أحد المتنين بإسناد المتن الآخر، فلم يخف ذلك على نقاد الحديث وعلمائه، وميزوا صواب ذلك من خطئه رحمه الله تعالى ورضي عنهم. من ذلك أيضا حديث يروى وهو حديث صحيح يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث له يصلح مثالا لأمثلة كثيرة أو لمواضيع كثيرة، منها ما نحن الآن بصدده، وهو حديث عبد الله ابن دينار وهو من ثقات التابعين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث حديث صحيح وهو مخرج في الصحيحين، وقد اتفق الأمة العلماء على صحته رحمهم الله تبارك وتعالى والأخذ به والاعتماد عليه. وهناك حديث آخر شبيه أو قريب معناه من معنى ذلك الحديث، وهو حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. هذا المتن الآخر إنما هو من رواية الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن البصري من التابعين ليس من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو أحد التابعين بل هو من أواسط التابعين وليس من كبار التابعين، هو دون كبار التابعين، يعني لم يسمع كثيرا من الصحابة ولم يسمع من صحابة كثيرين، إنما سمع من طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هو من التابعين وليس من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن التابعية إذا ما روى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة من غير أن يذكر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يكون الحديث حينئذ مرسلا، مرسلا بمعنى ليس متصلا، ومن شرط قبول الحديث أن يكون إسناده متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عادة التابعي أن يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر معروف، لكن ليست هذه العادة مضطردة ولا مستمرة، أحيانا أخرى يروي عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحيانا أخرى يروي عن أكثر من تابعي، يعني عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا توقف العلماء في الاحتجاج بالخبر المرسل أي الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لاحتمال أن يكون بين التابعي والصحابي الذي هو صاحب الحديث تابعيا آخر أو أكثر، والتابعون فيهم الثقات وفيهم غير الثقات، فمعنى أن التابعي هذا الذي هو أرسل الحديث روى الحديث عن النبي مباشرة، فنحن لا نعرف الوسائط التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لو تيقننا أن بينه وبين النبي صحابي لقبلنا الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول أمناء ثقات رضي الله عنهم جميعا، لكن هذا غير متحقق في أغلب المراسيل، لاحتمال أن يكون الذي أرسل أسقط مع الصحابي تابعيا آخر أو أكثر. إذن هذا الإسناد الذي هو إسناد الولاء، إسناد متن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، إسناد مرسل لا يحتج به. فأخطأ بعض الرواة حيث جاء إلى هذا المتن الذي هو لفظه الولاء لحمة كلحمة النسب، فرواه بإسناد المتن الآخر الشبيه له في المعنى، وهو رواية عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يخف ذلك على المحدثين واعتبروا ذلك خطأ وقالوا هذا الإسناد الصحيح إنما هو متن نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أما متن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب فهو مروي بإسناد مرسل من رسول الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل غير محتج به. إذن أرجو أن أكون قد وفيت في هذا الجانب، ووضحته للسادة المشاهدين، وبينت لهم طرفا من دقة المتحدثين المتناهية في نقد الأسانيد وتمييز كل متن وكل إسناد يروى به. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نختم هذه السلسلة المتعلقة بنقد الإسناد في الحلقة القادمة، لنتناول آخر جانب من الجوانب التي ينبغي أن نتفهمها من مناهج المحدثين في نقد الأسانيد والمتون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.